الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. في هذا اليوم نريد أن نبين معاني ثلاث مصطلحات أو ثلاثة مصطلحات أو ثلاثة أسماء. الاسم الأول الكفر، ما هو معناه؟ الثاني الفسق، والثالث النفاق. عليكم السلام ورحمة. إذن هذه الأسماء الثلاثة نريد إيضاحها. أما الاسم الأول وهو الكفر، لغة الكفر، عليكم السلام ورحمة الله، لغة الكفر ما هو؟ الستر، التغطية بعبارة أخرى. ومنه الكفارة، ومنه الكفارة، سميت الكفارة بالكفارة لأنها تستر صاحب الذنب وتغطي عليه ذنبه. فلغة الكفر عبارة عن التغطية والستر، لكن اصطلاحا شرعا الكفر معناه هو عدم الإيمان، سواء كان هذا عدم الإيمان مقرون بضد الإيمان، بالاعتقاد بضد الإيمان، يعني يعتقد ارتبط بالشرك انه يوجد شريك، او انه لا يعتقد بالضد وانما هو مشكك، يقول انا شاك لا اعلم ان الله له شريك ام لا، موجود ام لا، فشاك، هذا ما ايضا يقال له كافر. فالكفر هو عدم الايمان، سواء كان مقرونا بالاعتقاد بالضد او لم يكن مقرونا بالاعتقاد بالضد وانما كان مقرونا بالشك، هذا يسمى كفر. الان ناتي الى المصطلح الثاني وهو الفسق. الفسق لغه الخروج، عليكم السلام ورحمه الله، الفسق لغه الخروج، مطلق الخروج. ففسق الرجل بمعنى خرج عن الخط الذي لا بد وأن يسير عليه، فكل خروج يعبر عنه بالفسق، لكن شرعا اصطلاحا المقصود من الفسق ليس مطلق الخروج كما هو المعنى اللغوي، بل المراد خروج خاص. أي خروج؟ الخروج عن طاعة الله من دون الكفر. إذا خرج الإنسان من طاعة الله لكن بدون أن يكون كافر، إذا كفر يقال له كافر لا يقال له فاسق. أما إذا خرج من طاعة الله بدون كفر، شرب الخمر، سرق، زنى، هذا يقال له فاسق. المصطلح الثالث يا أخي النفاق. النفاق لغة معناه إبطان شيء وإظهار شيء آخر. فإذا أبطنت أني لا أحبك وأظهرت أني أحبك، أظهرت الحب لكن واقعا أنا أبطنت عدم الحب، هذا يقال له النفاق. فالنفاق لغة هو إظهار الشيء وإبطان خلافه.
أما شرعا واصطلاحا النفاق هو ليس مطلق إخفاء شيء وإظهار خلافه، بل حفظ خاصة.
المقصود من النفاق لغة حصة خاصة من الإبطان والإظهار.
أي حصة؟
وهي إبطان الكفر وإظهار الإيمان، هذا يقال له نفاق. أما إبطان عدم الحب وإظهار الحب فلا يسمى نفاق شرعا اصطلاحا، وإن كان هو نفاق لغة. فالتفت إلى ذلك، طبق العبارة. قال: والكفر عدم الإيمان، هذا المصطلح الأول. أما مع الضد، أو إما مع الضد يعني بأن يعتقد بالضد، ضد الإيمان يعني يعتقد ماذا؟ بوجود شريك، بأن الله غير موجود، أو بدون اعتقاد بالضد، مجرد شك. على كلا التقديرين هذا كفر. الفسق شنو معنى؟ الخروج عن طاعة الله، لكن من دون أن يصل هذا الخروج إلى حد الكفر، مع الإيمان به يعني بالله. والنفاق ما هو معنى؟ إظهار الإيمان وإخفاء الكفر. أقول الكفر في اللغة هو الترطية، وفي العرف الشرعي هو عدم الإيمان. لكن عدم الإيمان إما مع الضد بأن يعتقد فساد، ما هو شرط في الإيمان؟ شرط في الإيمان مثلا ماذا؟ الاعتقاد بالوحدانية، فهو يعتقد ضد الوحدانية، يعتقد بالشرك. أو بدون الضد، بدون الضد عن شيء، مجرد مشكل كالشاك الخالي عن الاعتقاد الصحيح الخالي عن اعتقاد الباطل. نقطة. هذا بالنسبة للكفر. الآن نأتي إلى الفسق. والفسق لغة الخروج مطلقا، يعني أي خروج يعبر عنه ماذا؟ بالفسق. لكن اصطلاحا هو خروج خاص. الخروج ماذا؟ عن طاعة الله فيما دون الكفر. أما مع الكفر قلنا لا يسمى ماذا؟ فاسق، بل يسمى كافر. فالنفاق شنو معناه في اللغة؟ هو إظهار خلاف الباطل. كل إظهار خلاف الباطل يسمى نفاق، لكن في الشرع هو حصة خاصة، يعني إظهار الإيمان وإخفاء الكفر. قال: مطلب جديد. وقع الكلام في أن الفاسق مثل الذي يشرب خمر نستجير بالله، أو يسرق، أو يستغيب، هذا مؤمن أم لا؟ في هذه المسألة توجد خمسة آراء. الرأي الأول للمعتزلة، قالوا بأنه لا هو مؤمن ولا هو كافر. شنو؟ إذن ماذا؟ قالوا منزلة بين المنزلتين. هذا معنى منزلة بين المنزلتين، يعني هو متوسط بين الإيمان وبين الكفر، فلا هو مؤمن ولا هو كافر. الحسن البصري قال الفاسق منافق. سبحان الله، منافق صبر كل الزين. فأكثر الناس حينئذ راح يصيرون منافقين على رأي الحسن البصري. الرأي الثالث للزيدية، قالوا بأن الفاسق كافر. سبحان الله، كافر بل لكن ليس كافر بالمعنى المرتكز في ذهنك، لأن المعنى المرتكز في ذهنك للكفر ما هو؟ معنى الكفر ما هو؟ هو عدم الاعتقاد بالإيمان، بوجود الله، بوحدانيته، هذا معنى الكفر المرتكز في ذهنك. الزيدية قالوا بأنه كافر، لكن كافر بالمصطلح القرآني، لأن القرآن قد يطلق الكافر على معنى شيء جديد، على كل من كفر بنعمة من النعم يقال له كافر. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن، هنا أطلق الكفر، لكن ومن كفر فإن الله، يعني كفر يعني معنى ماذا؟ ترك الحج، فعد تارك الحج كافر، فهذا كافر لا بذات المعنى المرتكز، بل بمعنى ماذا؟ جديد الكافر. كل من أنكر واجب، أنكر نعمة، يقال له كافر في المصطلح القرآني. فهنا الزيدي أيضا قالوا بأن هذا الفاسق هو كافر بنعمة من النعم، لأن الله حرم عليه الخمر نعمة منه عليه، فهو كفر بهذه النعمة وأخذ بشربه، فهو كافر بنعمة من النعم، لا كافر بمعنى غير مؤمن. الرأي الرابع يا أخي للخوارج، قدم رأيهم، قالوا بأن الفاسق ماذا قدم رأيهم؟ الفاسق ماذا؟ كافر، فاعل الكبيرة كافر. والرأي الخامس للأخير يبني عليه الطوسي وغير الطوسي، هو أن الفاسق مؤمن. كيف؟ قال لأن حد الإيمان موجود فيه في الفاسق. ما هو حد الإيمان؟ الاعتقاد بالله وبأنه واحد لا شريك، لا شريك له، والاعتقاد بالنبوة. هذا معنى الإيمان أم لا؟ حد الإيمان هذا أم لا؟ وهذا الحد موجود في حق الفاسق. من يشرب الخمر يعتقد بوجود الله، يعتقد بالوحدانية، يعتقد بالنبوة. إذا الحد المؤمن موجود فيه فهو مؤمن. غاية الأمر ماذا؟ زاغ وانحرف عن الصراط المستقيم. هذا ما يستوجب كفره. صدق العبارة، قال والفاسق مؤمن. هذا رأي الطوسي. كيف؟ قال لوجود الحق، لوجود حده فيه، يعني حد المؤمن وحد الإيمان. كيف المؤمن فيه موجود فيه، يعني في من في الفاسق. أقول اختلف الناس ها هنا، فقالت المعتزلة إن الفاسق لا مؤمن ولا كافر، وأثبتوا منزلة بين المنزلتين. وقال الحسن البصري إنه منافق، وقالت الزيدية إنه كافر، لكن كافر بنعمة، نعمة كافر نعمة. وقالت الخوارج إنه كافر، لا كافر حقيقي. والحق ما ذهب إليه المصنف وهو مذهب الإمامية والمرجئة وأصحاب الحديث وجماعة الأشعريين. أصحاب الحديث دول الحشوية أو الحشوية الذي يعملون ماذا؟ قدم عنهم بكل حديث يأخذون منه عقائدهم وأفعالهم ويتمسكون بكل حديث وإن كان لفاسق فاجر، من أنه مؤمن. والحق ما ذهب إليه المصنف من أنه مؤمن يعني فاسق، والدليل عليه يعني على أنه مؤمن أن حد المؤمن شنو هو؟ وهو المصدق بالقلب واللسان في جميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم موجود فيه. لأن يعتقد جاء النبي بأن الله موجود واحد لا شريك له، نبوة موجودة، كله يعتقد به، فهو إذا مؤمن. المبحث الجديد، المسألة الأخيرة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أولا نبين مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم نبين تعريف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم ثالثة نوضح أن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل هو وجوب شرعي أم هو وجوب عقلي. فثلاث أبحاث عندنا. البحث الأول مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب ثلاث، أقواها الأمر بالمعروف باليد والنهي عن المنكر باليد، والمرتبة الثانية باللسان، والمرتبة الثالثة بمن؟ بالقلب. وهذه أضعفها، يعني الإنكار والأمر بالقلب أضعفها، وهذه المرتبة الثالثة التي هي أضعف واجبة مطلقا يعني كل من رأى منكرا فلا بد أن ينكره لمن لا أقل بقلبه. لا كبعض الناس يرتاح له إلى هذا المنكر نستجير بالله، لا لا بد أن ينكره لا أقل، ينزعج يتألم قلبا. فهذا المرتبة، هذه المرتبة واجبة مطلقا. أما المرتبة الأولى والثانية لا، تجب بشروط تأتينا إن شاء الله، ألا يكون مضرا به هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يحتمل التأثير كما يجينا إن شاء الله في المتن الآتي. إذا عرفنا ماذا؟ أن المراتب ثلاث، المرتبة الثالثة التي هي الأضعف واجبة مطلقا من دون شرط، وأما الأولى والثانية فهي واجبة بشرائع تأتينا في المتن الآتي. هذا البحث الأول فرغ منه. البحث الثاني في تعريف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نحن نريد أن نعرف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشكل يشمل جميع المراتب الثلاث، هكذا نقول بشكل يشمل جميع المراتب الثلاث هكذا نقول. الأمر بالمعروف هو القول الدال على من؟ على حمل الغير على الطاعة. مثل أقول لإنسان آخر قل صلي لا تترك الصلاة، هذا هو أي مرتبة؟ قول لسان. فالأمر المعروف هو القول الدال على الحمل على الطاعة أو نفس الحمل على الطاعة، هذا نهض إلى مرتبة اليد، لأن باليد أحمله على الطاعة مباشرة من دون قول، أو إرادة الطاعة نفس الإرادة، هذا نهض إلى المرتبة ماذا؟ القلبية. هذا تعريف الأمر بالمعروف، وعلى منواله مع تغيير في بعض الألفاظ، بدل الطاعة نقول معصية، على منواله يكون تعريف الأمر النهي عن المنكر، لكن كنا مع تبديل الطاعة بالمعصية. هذا البحث الثاني أيضا ماذا انتهى. البحث الثالث هو أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا إشكال في أنهما شنو؟ واجبان، وإنما الكلام في أن وجوبهما هل هو عقلي أم شرعي، مما يحكم به العاقل أو مما يحكم به الشرع. الطوسي رضوان الله عليه يقول هو شرعي وليس بعقلي، لأن لو كان عقلي يلزم منه محذور. كيف؟ لأن لو كان هذا الوجوب عقلي فيلزم أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبا على الله عز وجل أيضا، لأن الواجبات العقلية ما تختص بمن؟ بموجود دون موجود، ما تختص بالبشر. واجبات العقلية تعم الله عز وجل. ما دام وجه الوجوب حصل في حق الله يصير الوجوب ثابت في حق الله، فيلزم أن الأمر بالمعروف واجب على الله. طب وإذا كان واجب وش يلزم؟ نقول حينئذ هل الله أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أم لم يفعل؟ قل لي فعل أو ما فعل. إذا تقول لم يفعل إذن هو مخل بالواجب، أخل بالواجب، ترك الواجب عليه، والإخلال بالواجب لا يجوز من الحكيم، لا منافي للحكمة.
واذا قلت فعل هذا خلاف الوجدان، لان لو فعل الامر بالمعروف يلزم كل الناس قد فعلوا المعروف، يعني كل الناس يصلون يصومون ماكو عاصي لواجب من الواجبات، ولو كان قد نهى عن المنكر يلزم المنكر غير واقع. ايه كل الناس يلزم تاركين للمنكر، مع اننا نجد ما شاء الله اكثر الناس هذا يفعلون المنكر ويتركون المعروف، هذا دليل على ان الله لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر، والا لما ترك المعروف ولما فعل المنكر. فالخلاصة اذا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كان واجبين عقلا، تكرار هذا يلزم وجوبا في حق الله، واذا كان واجبا في حق الله يلزم احد محذورين، اما الله عز وجل لم يفعل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني اخل بالواجب اخل بالحكمه، واما فعل هذا خلاف الوجدان. لماذا؟ لانه لو فعل لم يقع المنكر، ودائما ماذا؟ لم يترك المعروف، انتهى ما افاده قدس سره. اذا وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر شرعي وليس بالعقلي، واذا كان شرعي فدائره الوجوب تختص بتحديد الشارع، اين ما يحدد الشارع يختص بتلك الدائره الذي حددها الشارع للوجوب، فاذا حدد الوجوب على البشر يختص الوجوب بالبشر ولا يشمل الله. اقول لماذا لا نقول هكذا، ان الله امر بالمعروف لكن بالارشادات القرانيه حيث امر بالمعروف ونهى عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون. كلمة الأمر بالمعروف مش قد واضح في القرآن، الله يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا كيف تقول الله لم يأمر بالمعروف؟ بل تتصور أن الله لو أمر يلزم من ذلك الإلجاء والجر، هذا باطل، فإن الله يأمر لا بنحو الإلجاء كما نحن نأمر الغير، كيف لا بنحو الإلجاء؟ اللهم يأمر هذا لا بنحو الإلجاء، لأن الإلجاء منافي للتكليف. فتتصور لو أمر الله حتما بعد يكون المأمور يقع، هاي شنو هذا؟ حتى شنو هذا؟ باطل هذا يا أخ من قبله، هاي ثلاث أبحاث طبق. قال والأمر بالمعروف واجب يا ولا، يقول بلي إذا المعروف كان واجب فالأمر يصير بالمعروف، الواجب يصير واجب، وكذا النهي عن المنكر، يعني اذا المنكر كان حرام فالنهي عنه يصير واجب، اما اذا كان المعروف مندوب مستحب شلون فالامر به شيء يصير مستحب ايضا. يقول وبالمندوب من مندوب، وبالمندوب عطف على من؟ على الواجب، يعني الامر بالمعروف المندوب مندوب. خب يا هذا الوجوب عقلي او شرعي؟ يقول سمعان، والا اذا كان عقلي يلزم احد محذورين، لزم ما هو خلاف الواقع، خلاف الواقع يعني ماذا؟ هذا اذا الله عز وجل امر بالمعروف ونهى فعل الامر بالمعروف يلزم خلاف الواقع، يعني بالواقع بالوجدان نرى لم يامر، والا لما ترك شخص المعروف ولا ما فعل شخص المنكر فيلزم خلاف الواقع، او يلزم الاخلال بحكمته تعالى فيما اذا فرض لم يفعل يلزم خلاف الحكمة. اقول الامر بالمعروف، الان يبين التعريف، انا قدمت المراتب حتى التعريف يصير اوضح، فهو يقدم التعريف. اقول الامر بالمعروف شنو معناه؟ وهو القول الدال على الحمل على الطاعة، هذا فيما اذا كان باللسان، او نفس الحمل على الطاعة هذا اذا كان باليد، او ارادة وقوع الطاعة من المأمور هذا اذا كان بالقلب. هذا الامر بالمعروف. النهي عن المنكر شنو يقول؟ والنهي عن المنكر هو المنع من فعل المعاصي، هذا اذا كان باللسان، او القول المقتضي، عفوا، هو المنع من فعل المعاصي هذا اذا كان باليد، او القول المقتضي لذلك يعني للمنع من المعاصي هذا اذا كان باللسان، او كراهة الوقوع وقوع المعصي معاصي هذا اذا كان بالقلب. نقطة. وانما قلنا ذلك ليش عممت ان الامر بالمعروف عممته، اما القول الدال على الطاعة واما نفس الحمل على الطاعة واما ماذا ارادة، يقول لان مراتب الامر معروف منكر ثلاث يا اخي، لذلك عممنا. وانما قلنا ذلك يعني عممنا التعريف كما رأيت لاجل الاجماع على انه ما يعني امر معروف عن منكر يجبان باليد هاي مرتبة، وباللسان مرتبة ثانية، وبالقلب مرتبة ثالثة، والاخير يعني بالقلب يجب مطلقة يعني من دون شرط، بخلاف الاولين فانهما يعني الذي باليد واللسان مشروطان بشروط قلت تأتي ماذا فيما بعد، مشروطان بما يأتي في المتن الاتي ان شاء الله. نقطة. البحث الثالث هذا انه هل وجوب سمعي او عقلي، وهل يجبان سمعان او عقلان، علامة استفهام قلي. اختلف الناس، الجواب اختلف الناس في ذلك، فذهب قوم الى انهما يجبان سمعان. ليش؟ لان القرآن الكريم والسنة والاجماع دل على الوجوب، واخرون ذهبوا الى وجوب عقلان، والمصنف اختار الاول يعني الوجوب السمعي، واستدل المصنف على ابطال الثاني على الوجوب العقلي بأنهما لو وجب عقلا يلزم أحد محذورين، قلنا أحد أمرين، شنو الأمرين؟ وهو إما أن يلزم خلاف الواقع أو يلزم الإخلال بحكمته تعالى، والتالي باطل وهو لزوم خلاف الواقع أو الإخلال بحكمته، فالمقدم مثل في البطلان، وهو كون الوجوب عقلي يلزم أن يكون مثل التالي في البطلان. بيان الملازمة شلون؟ أنهما لو وجب عقلا لوجب على الله تعالى. شلون؟ ليش؟ واجبات على الله شلون؟ قلنا لأن الواجبات العقلية ما تختص بالبشر، فإن كل واجب عقلي يجب على كل من حصل في حقه وجب الوجوب، فحينئذ وجب الوجوب بما أنه ثابت في حق الله فيجب أن يكون واجب، ولو وجب عليه على الله يعني، إما فعل إما ما فعل، لكان إما فاعلا لهما فكان يلزم وقوع المعروف قطعا. ليش؟ يلزم وقوع المعروف والتسليم منكر قطعا، وأن الله عز وجل إذا أمر بالمعروف حتما يقع المعروف بعد. إحنا نقول هاي الحتمية منين أتيت بها؟ لا، الله يأمر كما نحن نأمر من دون أن يلزم منافاة التكليف، لأنه تعالى يحمل المكلفين عليه، يحملهم يعني يجبرهم. هاي شنو هالحكي هذا؟ أمره يعني بمعنى يحملهم يجبرهم؟ لا يا أخي، وانتفاء فيلزم ماذا؟ فكان يلزم وقوع المعروف، وكان يلزم شنو؟ انتفاء المنكر. انتفاء المنكر عطف عليهم على وقوع المعروف، لأنه تعالى يمنع على نحو الإلجاء يمنع المكلفين من المنكر. هذا لو كان امر بالمعروف ونهى عن المنكر يلزم انه لم يقع معروف لم يقع منكر ودام المعروف واقع، وهو خلاف، وهذا خلاف ما هو الواقع في الخارج، يعني في الخارج نرى على انه ما اكثر المنكر وما اكثر ترك المعروف، هذا اذا كان فاعل لهما فيلزم خلاف الواقع، واما غير فاعل لهما قلنا يلزم ان يكون تارك للواجب مخل بالحكمة، فيكون مخلا بالواجب، وذلك محال لما ثبت انه الله حكيم لا يقل ماذا بترك الواجبات.
عندنا بالمراتب والمراتب نعم منكر ثلاثة، الأولى بأن يكون بنحو الإلجاء وحمل الغنى على فعل الطاعة، هذا في شروط إذا كان ممكن، وبما أن الله تبارك وتعالى متمكن على الحمل إذا لابد أن يبدأ بالمرتبة الأولى، فإذا أمر لابد أن يقع له المعروف نعم،
لكنه يتنافى وياه من ويا التكليف الإلجاء هذا، يلزم ماذا؟ فن بالاختيار منين؟ من المكلف، لذلك ماذا؟ بلي، فيقتصر الله عز وجل ماذا على المرتبة ماذا الثانية وعلى المرتبة الثالثة ثانية. قال وشروطهما، الآن ما هي شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ يقول ثلاث شروط موجودة. الشرط الأول يا أخي أن الإنسان يكون يعرف المعروف ويعرف المنكر، لماذا؟ لأن إذا ما يعرف المعروف وما يعرف المنكر فلعله في يوم من الأيام كم من شغولة يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، بالعكس نقبل غضب منه. الشرط الثاني يا أخي أن يحتمل الإنسان التأثير، إذا ما يحتمل التأثير في الطرف المقابل فالأمر والنهي يكون له. الشرط الثالث يا أخي أن لا تترتب مفسدة وضرر على النهي والأمر، أما إذا كان الأمر والنهي يترتب عليه ضرر ومفسدة إما على نفس الناهي والآمر وإما على أولاده أو أصدقائه أو زوجته، فهنا لا يجب الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، شروط ثلاثة يا أخي.
قال وشروطهما، شروط الأمر المعفو عن المنكر، أولا ياهو علم فاعلهما بالوجه، فاعل الأمر المعروف وفاعل الأمر بالمعروف وفاعل النهي عن المنكر لازم أن يعرف الوجه، عن وجه المعروف ماذا، يعرف المعروف ماذا ويعرف المنكر، الوجه هو المعروف والمنكر. ثانيا تجويز التأثير، يعني يحتمل أنه يؤثر أمره وناهية. وثالثا مفسد ضرر من يتوثب، لا عليه لا على غيره من الناس. أقول شراط الأمر المعروف والنهي عن المنكر ثلاثة، الأول أن يعرف الآمر والناهي وجه الفعل، يعني شنو وجه الفعل، يعني فيعرف أن المعروف معروف وأن المنكر منكر، وإلا إذا ما يعرف لأمر بالمنكر لعله هو نهى عن المعروف. والثاني تجويز، يعني احتمال التأثير، فلو عرف أن أمره ونهيه لا يؤثر لم يجب. الثالث لم يجب عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر. الثالث انتفاء المفسدة، فلو عرف أو غلب على ظنه حصول مفسدة، اسم المفسدة إما أن تحصل الضرر إما له لنفس الناهي والآمر أو لبعض إخوانه، يحصل الضرر في أمره ونهيه، فيها سببية، يعني بسبب أمره ونهيه يحصل الضرر إما له إما لإخوانه، سقط وجوبهما ليش دفعا للضرر، فهذا ما حصل لنا إلى آخره. والحمد لله رب العالمين، نشكر الله عز وجل على هذا التوفيق وهذه النعمة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لا بأس نقرأ فاتحة للعلام والخاج الطوسي رضوان الله تعالى عليه.